الحديث في تفسير سورة سورة الحديد، وهي سورة عظيمة ترتكز على إقامة الأدلة على وجوب الإيمان بالله وعظم فضل النفقة في سبيله. ولعلنا إن شاء الله نقرأ عددا من الآيات التي في هذه السورة، من قوله إن المصدقين والمصدقات إلى قوله هو الغني الحميد. يقول الله عز وجل إن المصدقين والمصدقات. تقدم معنا أن هذه السورة ترغب في أمرين عظيمين: الإيمان والنفقة في الخير والصدقة فيه. ولذا أثنى الله عز وجل على هذين الصنفين: أهل الإيمان وأهل الصدقة. فأما ثناؤه على أهل الصدقة فقال إن المصدقين والمصدقات، واستعمل اللفظ المضعف المصدقين لبيان أنهم كثير الصدقة، وأن الصدقة عندهم متتابعة، وأتى بلفظة والمصدقات ليذكر أن الأجر والثواب كما يكون للرجال الذكور يكون للنساء الإناث، فإن الشريعة عامة شملت الصنفين. ثم قال وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي قدموا مالا يعود إليهم نفعه في الدنيا والآخرة. ومع أن المال مال الله إلا أن الله استعمل فيه لفظ القرض ليبين للناس أن ثواب الصدقة حاصلة لا محالة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض الحسن كما تقدم يشمل ما كان خالصا لوجه الله لا يراد به شيء من الدنيا، ويشمل ما انتفى عنه البخل وما انتفى عنه المن والأذى يضاعف لهم، أي يعطون أكثر مما دفعوه، وسواء كان هذا في ثواب الآخرة لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو كان في الدنيا، فإن من أعطى لله خلفه الله بنفقة أعظم منها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعطِ ممسكا ثلفا، ويقول الآخر اللهم أعطِ منفقا خلفا. وهذه نصوص نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأسماء لا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. الوكاء الحبل الذي يربط به الكيس الذي يشتمل على النقود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا توكي، أي لا تربطي هذا الحبل، فيؤدي ذلك إلى أن لا يبسط لك في الأرزاق. والبسط في الرزق له أسباب، له أسباب، كما أن الاكتساب من أسباب البسط في الرزق، هكذا النفقة من أسباب البسط في الرزق، ومثله صلة الرحم هذا من أسباب البسط في الرزق، وهكذا أيضا دعاء الله جل وعلا. قال ولهم أجر كريم، لما كانوا أهل كرم بالنفقة والصدقة كان الله جل وعلا أكرم منهم فأعطاهم الأجر العظيم الكثير. قال تعالى والذين آمنوا، لما أثنى على أصحاب النفقات أثنى على الذين آمنوا، وأصحاب النفقات ليس هذا خاصا بالنفقة التي تكون في سبل الخير، بل هو يشمل جميع النفقات المستحبة والنفقات الواجبة، فنفقة الإنسان على نفسه، ونفقة الإنسان على أهل بيته، ونفقة الإنسان على من يمون، تدخل في هذا اللفظ. وأما الصنف الثاني فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله وبالرسول وبالرسل يشتمل على عدد من المعاني، أولها التصديق فيما أخبروا به، وثانيها الطاعة لما أمروا به، وثالثها اجتناب ما نهوا عنه، ورابعها أن يجعل عباداتهم لله على وفق شرع الله. ولذا قال والذين آمنوا بالله ورسله. ولذا فالإيمان بالله وبالرسل كما يشتمل الاعتقادات القلبية يشتمل على الأقوال اللسانية وأعمال الجوارح والبدن. قال أولئك أي هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون. والمراد بالصديقين الذين كثر تصديقهم. والتصديق كما يكون بالقلب يكون أيضا بالجوارح. فليس التصديق خاصا على ما يكون في القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تسمعان والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطن، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى عمل الجارحة تصديقا، فسماه تصديقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فجعل الإيمان يدخل فيه قيام ليلة القدر وصيام شهر رمضان وقيام رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأول ودرجة الصديقية هي أعلى الدرجات بعد درجة النبوة، بعد درجة النبوة، فالنبوة أعلى. ولذا قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال والشهداء، يحتمل أن تكون الواو عاطفة، أي أن الذين آمنوا بالله ورسله منهم الصديقون ومنهم الشهداء، ومنهم الشهداء. ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف، يعني أن الكلام الذي بعدها كلام جديد مبتدأ، كأنه يقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والصواب أن الواو عاطفة، أن الواو عاطفة، لأن الشهداء آمنوا بالله ورسله كما أن الصديقين آمنوا بالله ورسله. وكل من الصديقين والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والمراد بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أما من قاتل لحرية أو قاتل من أجل دنيا أو قاتل من أجل حكم فهؤلاء لا يقال لهم شهداء، وليسوا مجاهدين في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا يريد حظ نفسه وإنما يريد إعلاء كلمة الله ونشر دين الله. قال عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. في آيات سابقة قال عن المصدقين المقرضين الله قرضا حسنا لهم أجر كريم في موطنين، ولذا ذكر بقضية الأجر هنا. وفي آيات سابقة أيضا ذكر النور، فقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ولذا قال لهم أجرهم ونورهم، أي أنهم يستضيئون بهذا النور. والنور يشمل أمرين: نور الآخرة عندما تظلم في وجوه المنافقين فيكون لأهل الإيمان النور الذي يضيء لهم طريقهم ويوصلهم إلى الجنان ويجاوز بهم الجسر، جسر جهنم. وكذلك نور الدنيا بأن يخرجهم الله من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقابل هذا الصنف والمصدقون يدخلون فيه الذين آمنوا بالله ورسله، ويقابل هذا الصنف الذين كفروا وكذبوا بآياتنا. كفروا بالله وبرسله فلم يصدقوا خبر الله ولا خبر رسله، وبالتالي لم يطيعوا الله ولا رسوله، ولذا قال وكذبوا بآياتنا، أي أن الحجج والبراهين تتلى عليهم ومع ذلك لم يستجيبوا لها ولم يتفكروا فيها ولم ينقادوا لها، وبذا أصبحوا أصحاب الجحيم. وقوله أولئك كأنه حصر أصحاب الجحيم فيهم، وأصحاب الجحيم أي الملازمون للجحيم، وبالتالي لا يدخل في هذا اللفظ العصاة الذين قد يدخلون النار لكن مآلهم وآخر أمرهم يصيرون إلى الجنة، فأولئك يعذبون مؤدة لكنهم ليسوا أصحاب الجحيم. والمراد بالجحيم نار جهنم، تلك النار التي تلظى، تلك النار التي فيها أنواع العذاب. ثم ذكر الله عز وجل حقيقة أخرى يجب علينا أن نوقن بها وأن نجزم بها، فقال اعلموا، أي اجزموا وتيقنوا بما يأتي. اعلموا أنما الحياة، أنما أداة حصر تحصر المبتدأ في الخبر، يعني أن الحياة الدنيا ليست إلا الأوصاف التي تليها. والحياة الدنيا سميت بهذا الاسم إما لدناءتها وإما لقربها من الإنسان وإما لأنها قصيرة، لعب، أي هذه حقيقة الدنيا، لعب بالأبدان، فالأبدان تلعب في هذه الدنيا. وله أي بالقلوب، أي لهو بالقلوب، وقيل اللهو للقلوب والأبدان، وزينة. الزينة يعني الزخارف التي ليس لها حقيقة متينة، ولذا إذا زادت الزينة في الشيء تنقلب إلى أن تكون مؤدية إلى ضد ما قصد بها، فقال وتفاخر بينكم، أي كل منكم يفخر على الآخر بما آتاه الله في أمور الدنيا، ولذا قال وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. فالعقلاء يعرفون أن منتهى ما يتلذذ به هذا الكافر هذه الأمور التي هي أمور شكلية ظاهرية، وإلا فمقومات الحياة تكون للجميع، قال تعالى ضاربا المثل للدنيا فقال كمثل، أي هذه الدنيا إنما آخر أمرها وحقيقتها كغيث أي كمطر كثير أعجب الكفار نباته، إلى المراد بالكفار الزراع لأنهم يكفرون الأرض أي يغطونها بعدما يدخلون البذر فيها، فهم يعجبون بالنبات الذي ينبت في الأرض من المطر. وقيل المراد به الكفار لأنهم يلهون بزخارف الدنيا، فإن المؤمن لا يغتر بما في الدنيا بخلاف الكافر. قال أعجب الكفار نباته أي ما ينبت ويحصل في الأرض من أنواع الزروع والزهور الناتجة في الأرض ثم يهيج، أي أن هذا النبات يصبح له باهجة وله منظر وله هيئة حسنة تعجب بها النفوس. قال فتراه مصفرا أي بسرعة يتغير حاله فيكون مصفرا أي ييبس النبات. انظر قال ثم يهيج، وثم تفيد التراخي، ثم قال فتراه مصفرا أي أن ذلك يكون بأسرع مما سبق، ثم قال ثم يكون حطاما أي أن اليابس من الحشائش التي تكون في الأرض تنقلب إلى أن تكون حطاما يتفتت، ليس له حقيقة باقية، ولكن ذلك بعد مدة. فانظر هذا مثل الحياة الدنيا، زخارفها وزينتها وأموالها وأولادها كلها كمثل هذا النبات، ما أسرع أن يزول وما أسرع أن يبتعد عن الإنسان. آخر ما يحصله الإنسان من هذه الحياة إن أراد الله له الكرامة كفن يدفن به في قبره، قماش لا يسوى إلا درهمات قليلة، لو طلب منه أن يضعه على بدنه في الدنيا لأنف من ذلك. فهذه غاية ما عندك يا أيها الإنسان، حتى ولو كان من الملوك ولو كان من الأمراء ولو كان من الأغنياء ولو كان من أصحاب المناصب العالية كلهم سيكون هذا مصيرهم. فأين العقلاء الذين يتفكرون في حال الدنيا ويعلمون أنها ممر ومعبر ما أسرع زواله؟ كم مضى قبلنا من الأمم كان عندهم من النعيم وكان عندهم من الخيرات وكان عندهم من أنواع ما تلتذ به النفوس، ذهبوا وتركوه ولم يبق عندهم شيء من ذلك. فإن قال قائل هل الزهد مرغب فيه؟ نقول نعم، الزهد صفة حسنة، لكن ما هو الزهد؟ الزهد ترك ما يضر في الآخرة ولا ينفع فيها، ما لا ينفعك في الآخرة فاتركه تكن من الزاهدين. المال إن كان ينفع في الآخرة فليس تركه من الزهد، وإنما ترك ما لا ينفعك في الآخرة من أنواع اللهو والزينة والتفاخر هذا هو الزهد الحقيقي. إذن ما هي الدار الحقيقية؟ الدار الآخرة هي التي فيها الحياة الباقية. قال تعالى وفي الآخرة عذاب شديد أي أن الناس يكونون على صنفين: أصحاب عذاب شديد بلغ في الشدة والقسوة منتهى، ومغفرة من الله ورضوان، أي صنف آخر يكون لهم مغفرة من الله ورضوان. لماذا قال مغفرة؟ لأن العبد مهما كان فلا بد أن يكون عنده تقصير، لأن نعم الله أكثر من أن تشكر، ونعم الله أكثر من أن يؤدي العبد عملا يقابلها. ولذلك فأنت يا أيها العبد مقصر لا محالة. ولذا قال هنا: ومغفرة من الله. وقال من الله لبيان فضله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل بمغفرة الذنوب. قال: ورضوان، أي رضا من رب العزة والجلال. وإذا رضي الله عن العبد فما أحسن مآله ومصيره. قال تعالى: وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا؟ أي حقيقة الحياة الدنيا أنها متاع يغتر به أصحاب العقول الضعيفة. انظر للتأكيدات التي وردت في هذه الآية. أولها: اعلموا، اجزموا بذلك وتيقنوا. وثانيها: الحصر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذا غاية حقيقة الدنيا. وثالثها: المثال الذي ضربه بالنبات الذي ينبت بسبب الأمطار. ورابعها: النفي ثم الاستثناء في آخر هذه الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما معنى متاع الغرور؟ أي يتمتع الناس به متاعا يغترون به، فهو بمثابة الحمل الزائف الذي يكون للمرأة، ليس له حقيقة وليس له مآل. ولذا لما عرف الله عز وجل الإنسان بحقيقة الدنيا أمره بالمسارعة إلى المغفرة التي ذكر أنها تكون في الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لم يقل اذهبوا، وإنما قال سابقوا، لبيان أن المسابقة الحقيقية والتفاخر والتفاضل الحقيقي هو فيما سيأتي. فإذا سبقك الناس في أمر الدنيا فاسبقهم في أمر الآخرة. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أتى به في المقابلة لما في الدنيا، ليكون العقلاء ممن يميز ويقارن بين حال الدنيا وحال الآخرة التي فيها جنة عرضها كعرض السماء والأرض. بيتك كم سعته؟ قارنه بهذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض. أين العقلاء؟ هذا عرضها، والعادة أن الطول يكون أكثر من العرض. قال: كعرض السماء والأرض. أعدت هذه الجنة للذين آمنوا بالله ورسوله. الآية في الترغيب في الإيمان والحث عليه والتحذير من النفاق، ولذا أعدت الجنة للمؤمنين. لا تأمن على نفسك أن تكون من أهل النفاق، الصحابة أفضل منك وكانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، ويأتون إلى حذيفة: هل سمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل النفاق؟ فإذا كان الصحابة لا يأمنون على أنفسهم فلا تأمن على نفسك. لا تقول أنا مؤمن، انظر هل أنت مصدق بوعد الله؟ هل أنت ممن يقدم الآخرة على الدنيا؟ هل أنت ممن يستحضر مراقبة الله لك في كل أحوالك؟ إذا كان عندك نقص في هذه الخصال فعندك نقص في الإيمان وعندك شيء من النفاق حينئذ. ولذا قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هو فضل الله؟ الضمير هنا يعود على أي شيء؟ هل هو إلى المغفرة؟ فإن الله يغفر لمن يشاء ويتفضل بذلك لمن يشاء، أو أن المراد به دخول الجنات ذلك فضل الله، أو أن المراد به المسابقة للأعمال الصالحة التي يحوز الإنسان بها دخول الجنات، أو أن المراد بها الإيمان بالله ورسله. نقول الجميع مراد بقوله ذلك، ولم يقل هذا ليجمع جميع ما سبقه. ذلك فضل الله، أي أن الله هو الذي تفضل عليك بأن جعلك من أهل الإيمان، وتفضل عليك بأن جعلك من أهل العمل الصالح والمسابقة إلى الخيرات. ودخولك للجنة ليس مقابل عملك، وإنما هو برحمة الله وبفضل الله يتفضل به سبحانه على من يشاء، وهو سبحانه إنما يشاء أن يتفضل على أهل الإيمان. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يجعلك تعتمد بقلبك على الله وحده، لا تعتمد على ذهنك ولا تعتمد على معرفتك وحذقك، وإنما إلجأ إلى الله أن يهديك وأن يوفقك للمسابقة إلى ذلك. قال: والله ذو الفضل العظيم، هو سبحانه المتفضل، فضله لا يحد ولا يعد بالنسبة لابن آدم. ولذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم الفضل أن يوفقك الله للإيمان فتكون مؤمنا. إذا عرفت أن إيمانك نعمة عظيمة، وعرفت أن الله فضلك على الكافرين بهذه النعمة، فهذا دليل من أدلة وجود الإيمان عندك. ولكن إذا لم تعرف مقدار نعمة الله بالإيمان، ولم ترى ولم تشاهد فضل الله عليك بالإيمان الذي تفضلت به على الكافرين، فاخش على نفسك من النفاق. إذا كنت ممن تفضل الله عليهم فسلم للنصوص الشرعية، إذا جاءته آية من القرآن سلم، قال سمعا وطاعة، وإذا جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فآمن وأيقن وسمع وأطاع، فهذا دليل على أن الله تفضل عليك. وفضل الله على الإنسان بالنعم الدينية أعظم من الفضل بالنعم الدنيوية، لأنك إذا فقدت دينك إذا فقدت دينك فأنت حينئذ ستفقد الآخرة، وإذا فقدت أمر الدنيا فستفقده في جانب ولن تفقده في جميع الجوانب، ولن تضيع عليك الآخرة. من الأمور التي توقع بعض الناس في اللبس والشك ما يحصل من المصائب التي تصيب المؤمنين، وقد يفضل حال الكافرين ويظن أنهم أحسن حالا من المؤمنين، وهذا من نقص الإيمان، هذا من النفاق. صحيح أعطاهم الله شيئا من أمور الدنيا فكانوا فيه على حال ليست عند المؤمنين، لكن لا تكن غبيا فتلتفت إلى جهة وتغفل عن بقية الجهات. ففضل الله على المؤمن أعظم، عنده من اليقين، عنده من طمأنينة النفس، عنده من استقرار أحواله ما ليس عند الكافرين. وما أصاب المؤمن من النقص إنما نتج من ما عنده من التقصير، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذه المصائب بالنسبة للمؤمن من صالحه، لأن الله يكفر عنه بها من ذنوبه فتزداد درجته عند الله، ولأنه يصبر عليها فيحوز الأجور العظيمة في الدنيا والآخرة. قال: ما أصاب من مصيبة سواء كانت قليلة أو كثيرة على المؤمنين أو على الكافرين في الأرض، كنقص الأموال أو تلف الزروع أو فساد البيوت، ولا في أنفسكم سواء بالموت أو بالمرض أو بما يكون في القلب من اكتئاب ونحوه، كل ذلك في كتاب، أي قد قدره الله عز وجل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ في كتاب من قبل، أي ليس ناتجا اليوم أو أمس، بل هو مسجل في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق هذه الخليقة وأن نوجدها. إن ذلك على الله يسير. فكتابة مقادير الخلق وما يحصل عليهم من المصائب يسير سهل بالنسبة لله عز وجل. لماذا كتب الله المصائب قبل أن يخلق الخلق؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لا تحزنوا ولا تندموا على ما فاتكم من نعم الله عز وجل ولم تتمكنوا من الحصول عليه، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي ما جاءكم من النعم لا يكون شأنكم فيه البطر واحتقار الآخرين، ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح يطلق على معنيين: الأول أن يراد به الأشر والبطر، كما قال الذين أوتوا العلم لقارون: ولا تفرح، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال جل وعلا في السورة الأخرى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. والنوع الثاني من أنواع الفرح ابتهاج النفس، الأول الأشر والبطر، والثاني ابتهاج النفس وسرورها. فهذا على نوعين: إن كان سرورا بطاعة فهو محمود، كما قال تعالى: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني فرحهم بدين الإسلام، بكتاب الله، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ينبغي بنا أن نبتهج بذلك وأن نفرح به كما قال كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا دلالة على أن قوله ما أصاب من مصيبة ليس خاصا بالمصائب التي يحزن الناس لها ويكرهها الخلق، بل قد تكون أيضا مما من أنواع الخير. قال: والله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي متكبر. ما معنى متكبر؟ يحتقر الآخرين ويجحد الحق كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فخور أي يفخر بهذه النعم التي ينعم الله بها عليه في الدنيا فلا يؤدي شكرها، فلا يؤدي شكرها. وفي هذا إشارة إلى أن بعض ما هو من حقيقة الدنيا مذموم عند الله بقوله: وتفاخر بينكم. ثم قال تعالى: الذين. قوله والله لا يحب فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله يحب بعض الخلق ولا يحب بعضهم، وأن المحبة محبة الله للعبد تكون بسبب صفات يتصف بها العبد، وعدم محبة الله للعبد تكون بصفات يتصف بها العبد. وقال: لا يحب كل مختال فخور. مختال أي متكبر، فخور. من ما هي صفة هؤلاء المختالين الفخورين؟ قال: الذين يبخلون، أي لا ينفقون في سبل الخيرات وخصوصا المجالات الواجبة. وكما تقدم أن هذه الآيات وهذه السورة للترغيب في شيئين: الإيمان والنفقة. فالمختال الفخور بعيد عنه الإيمان، لأنه يتكبر حتى على عبادة ربه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والصفة الثانية البخل التي تضاد صفة النفقة والكرم. الذين يبخلون أي لا يؤدون الحقوق التي تجب عليهم ولا ينفقون في سبل الخيرات. ولم يقتصر أمرهم على هذا، وإنما أصبحوا يصدون الناس عن الخير ويأمرونهم بترك النفقة، ويقول: ويأمرون الناس بالبخل. فتجده يحذر الإنسان من النفقة في سبل الخير: انتبه، لا تعطي كل أحد، قد يكون كاذبا في دعواه أنه فقير محتاج. يحذره: قل انتبه، لا تنفق على من يقوم بالعمل الصالح والخير، وذلك لحجة كذا: اخشى من عدوك، اخشى من المراقبة، اخشى اخشى. فبالتالي يصدونهم عن النفقة في سبيل الله. قال تعالى: ومن يتولى، أي من يعرض عن الإيمان وعن النفقة فالله غني عنه. فإن الله هو الغني، أي الذي اكتمل في نواحي الغنى فلا يحتاج لأحد من الخلق. فإن الله هو الغني الحميد، فهو سبحانه غني بمعنى أنه لا يحتاج لأحد من الخلق. الحميد أي المحمود الذي يحمده العقلاء على ما أولى به من النعم لهم. هذه الآيات فيها عدد من الأحكام، أولها الترغيب في الصدقة والترغيب في كثرتها. فإن قال قائل لم يعطني الله مالا كثيرا، قلنا أفضل الصدقة جهد المقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات وعد الله للمنفقين بالخلف الجزيل في الدنيا، وفي هذه الآيات عظم أجر الإيمان بالله وبرسله، وفي هذه الآيات أن العباد يتفاوتون في الإيمان وأنهم ليسوا على درجة واحدة، ويتفاوت أجرهم ونورهم بسبب تفاوت درجتهم في الإيمان. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل يزيد المؤمنين إيمانا ويعطيهم من النور الذي يخرجون به من ظلمة الكفر والجهل. وفي هذه الآيات بيان حقيقة الدنيا وأنها زائلة عما قريب، وفي هذه الآيات التأكيد على هذه الحقيقة. وإذا نظر العبد إلى أسباب الضلال عند الخلق وأسباب النفاق وجد أنها ناشئة من تقديم أمر الدنيا على الآخرة، ووجد أنه متى كان العباد يقدمون الدنيا على الآخرة نزلت بهم المصائب والعقوبات في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقاب في الآخرة. إذا وجدت العبد تضعف نفسه عند المال الحرام فيقدم الدنيا على آخرته، أو يغفل عن الطاعات الواجبة من أجل اكتساب شيء من الدنيا، فاعلم أنه إلى فقر ونقص. وإن كثر رصيده في البنك لكن العبرة بانتفاع الإنسان الحقيقي بالمال. قد يكون عنده شيء من المال لكنه يعود وبالا عليه لا ينتفع به. وفي هذه الآيات أمر الله عز وجل بالمسابقة إلى الخيرات والمسابقة إلى مغفرة الرب، ومن أعظم ما تحصل به مغفرة الرب الإكثار من الاستغفار مع التوبة والندم وكثرة الأعمال الصالحة. وفي هذه الآيات سعة الجنة وعظم ثواب وأجر المؤمنين فيها، وفي هذه الآيات أن قدر الله نافذ وأن ما يصيب العباد من المصائب مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذا فإن المؤمنين لا يجزعون مما يصيبهم من المصائب ولا يحزنون عليه، لأنهم يعلمون أنه من الله، ثم يعلمون أنهم مهما فعلوا من الأفعال لن يستطيعوا أن يتجاوزوا ما يحصل بهم من المصيبة. والعبد المؤمن يعلم أن ما قدره الله له فهو خير له، وبالتالي يصبر عليه ولا يجزع منه وإنما يتلقى أقدار الله بنفس راضية، كما قال جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. فإذا كان مولا لنا فلن يقدر لنا إلا ما هو خير لنا، وتقدير الله أحسن لأنفسنا من تقديرنا لها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا يعني هذا أن يقدم العبد على المعصية، لأن المعصية سبب سخط الله عز وجل وعدم رضا، بخلاف الصبر على المصيبة. وفي هذه الآيات عظم قدرة الله جل وعلا وأن الأمور العظيمة يسيرة عليه سبحانه وتعالى، ومن ذلك كتابة أقدار الخلق إلى قيام الساعة من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يوجد السماوات والأرضين سهل على رب العزة والجلال. قال تعالى: إن ذلك على الله يسير. وفي هذه الآيات الترغيب في ترك الحزن من المصائب التي تصيب العبد، وفيها ترك الأشر والبطر لما ينال العبد من نعم الله عز وجل. وفي هذه الآيات التحذير من الكبر، وأنه من أسباب انتفاء محبة العبد لله عز وجل. وفي هذه الآيات التحذير من تفاخر الناس بعضهم على بعض في أمور الدنيا. فلا تفخر بما آتاك الله، فإن الله قادر على سلبه عنك في لحظة واحدة. كم من إنسان امتلك الأموال الكثيرة فقدها في لحظة، وكم من إنسان كان ألا يقدر على العبد. إنسان عنده أموال كثيرة يذهب فيضيع الطريق الذي يعيده إلى أهل بيته ويعيده إلى أمواله، وبالتالي يفقد كل ما عنده من النعم ويصبح فقيرا مدقعا. ألا تأمن؟ هل تأمن من الله أن يفعل بك ذلك؟ ولا نأمن. وفي هذه الآيات النهي عن البخل مما يتضمن الأمر بالإنفاق والسخاء والكرم، وينبغي بالعبد أن يفعل ذلك لله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، فإن الخلق لن ينفعوك، ولو أثنوا عليك فهذا ثناء زائل. افعل ليرضى الله عنك، وافعل لترتفع درجتك في الجنات. وفي هذه الآيات بيان أن الله غني عن العباد، وغني عن طاعتهم، وغني عن نفقتهم، وإنما أراد الله عز وجل أن يختبر العباد وأن يبتليهم. وفي هذه الآيات أن انتفاع المنفق والمتصدق بصدقته أعظم من انتفاع الفقير بها، فالمتصدق هو المستفيد الأكبر من صدقته ومن نفقته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا من الإيمان، وأن يعيننا على أنفسنا ويجعلنا من المنفقين. اللهم هيئ لنا من الأسباب للنفقة في سبيلك، اللهم هيئ لنا من الأسباب لنكون من المصدقين من المتصدقين، اللهم هيئ لنا الأسباب لنكون من الصادقين من الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة ليلة 29، وغدا يوم 29، إذن غدا من رمضان، ويوم العيد إما أن يكون بعد غد أو الذي يليه، لأن الشهر لا يكون إلا 29، فالعيد إما يوم الخميس أو يوم الجمعة. نعم. لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى تشكيك مشكك أو من يريد أن يطعن في الطرائق الشرعية، ينبغي بالمؤمن أن يكون مؤمنا جازما بحكم الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟
صلاة التسابيح صلاة على طريقة خاصة يزاد فيها عدد التسبيح، فيذكر في كل ركن من أركان الصلاة التسبيح بعدد معين. وقد ورد فيها حديث ضعيف لا يصح أن يعول عليه أو أن يبنى عليه حكم، ولا يصح أن يقوى الحديث الصحيح بعمل بعض التابعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة ولم يرغب فيها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد رتب عليها أجرا. ومن ثم فهذه الصلاة مبتدعة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل لك أن تصلي، فالصلاة أعظم وأجرا من العمرة، بدل ذهابك إلى التنعيم وإيابك وطوافك وسعيك، الصلاة أعظم وأجرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، والصلاة خير موضوع كما ورد في الخبر، وبالتالي فالصلاة أعظم أجرا من العمرة. فإن كنت تريد أن ترضي الله وأن يعظم أجرك وأن يكثر ثوابك فصلي بدل ذهابك وإيابك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتصدق بمبلغ شهري لبعض طلاب العلم، ولكن في هذا الشهر لظروف
ليس عليك شيء بينك وبين الله، لكن إن أردت الخير ورفعة الدرجة فهذا سبيله. والله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء وقت الرخاء والنعم، والضراء وقت قلة المال. وقال جل وعلا: والذين ينفقون في السراء والضراء. السراء كما تقدم وقت توفر النعم، وقت توفر النعم. نعم. قال: والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن توكل على الله يسر الله أمره. نعم. قال الله جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا قلت عليك الدنيا وكانت النفقات الواجبة عليك لم تستطع الوفاء بها، فحينئذ قل لهذا الفقير قولا ميسورا واعتذر منه، وقل: هذا الشهر سأعطيك بعض الشيء دون جميعه، أو اعتذر منه باللفظ الحسن. وإن راعيت الله عز وجل ونظرت ما عنده فأعطيت فهذا، فالله جل وعلا قد وعدك بالخلف الجميل. نعم. الهداية على نوعين: الأول هداية التوفيق والإلهام بحيث يجعل الإنسان يدخل في دين الله، فهذه لله وحده، يهدي من يشاء. من يهد الله فلا مضل له، هذه هداية التوفيق لله، وهي المنفية في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والدعوة والإرشاد، فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة الذين يدعون إلى الله، ومنه قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له الآية. هذه الهداية المثبتة. مثال، نعطي مثالا، ذلك نور الله يهدي به من يشاء، هنا هداية الدلالة أو هداية التوفيق؟ هداية التوفيق التي يختص الله بها. المؤمن حريص على أن تكون تعاملاته على وفق ما ورد في الشرع، لأنه بذلك يرضي الله عز وجل، ومن هذا ما يتعلق بتعاملاته المالية. والله عز وجل قد نظم حياة المؤمنين في معاملاتهم المالية والتجارية، وبين أن الله أنه سبحانه يرضى عن العبد متى التزم بشرعه في هذا الباب، وأنه يبارك له إذا كان كذلك. والتأمين على نوعين، تأمين تعاوني وتأمين تجاري. أما التأمين التعاوني فأن يبذل جماعة من أموالهم قسطا من هذا المال، بحيث إذا حصل خسارة أو تلف على أحد منهم فإنه يعوض من هذا المال، فهذا من الأمور الجائزة التي تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على جماعة الأشعريين وقال إنهم إذا أرملوا في الغزو جمعوا زادهم ثم اقتسموه. والنوع الثاني من أنواع التأمين التأمين التجاري، وهذا بأن يعطي الإنسان جزءا من ماله قسطا متكررا، فإذا حصل عليه شيء من الضرر عوضوه بأموال كثيرة بحسب ما يتفقون عليه. فهذا النوع من أنواع التعامل حرام، لأن لما يتضمنه من الربا، وهو يعطي مالا ويأخذ أكثر أو أقل منه، ولما يتضمنه من الغرر فإنه لا يدري كم سيدفع وكم قسط سيدفعه، ولا يدري هل يأخذ مقابلا لهذا المال أو لا، ولما فيه من المقامرة، فالإنسان يعلم أنه سيدفع ولكن لا يدري هل يحصل على شيء أو لا. والقمار غرم محقق وغنم مشكوك فيه، ولذا فالتأمين التجاري ممنوع منه. فإن قال قائل ما الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ قيل الفرق يظهر في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأقساط في التأمين التجاري تكون بحسب الاتفاق، فقد يكون عند اثنين سلعتان متماثلتان، أحدهما يدفع قسطا يسيرا والآخر يدفع قسطا كثيرا، بخلاف التأمين التعاوني فالأقساط فيه متساوية. والفرق الثاني أن التأمين التجاري يكون التعويض فيه بحسب الاتفاق، يقول هذا القلم نضع عليه تأمينا، ندفع فيه كل شهر 1000 ريال، فإذا حصل تلف لهذا القلم نأخذ تعويضا 100,000. فهنا التعويض حصل بحسب الاتفاق، لكن في التأمين التعاوني التعويض يكون بحسب الخسارة وبحسب ما لحق الإنسان من النقص. والفرق الثالث أن التأمين التجاري لا يعاد فيه ما فاض من الأموال إلى المؤمنين، وإنما تأخذه الشركة أو يأخذه أصحاب التجارة، بخلاف التأمين التعاوني فإنه يؤخذ منه فيدفع تعويضات لمن حصل عليه تلف، والباقي يوزع على المؤمنين، يوزع على المؤمنين. فإن قال قائل إذا كان الفائض يوزع على المؤمنين ما فائدة شركة التأمين؟ نقول شركة التأمين يأخذون أجورا على أجرة موظفيهم، وهكذا أيضا لا بأس أن يأخذوا هذه الأموال فيتجروا بها فيكون لهم فائدة الربح الذي يكون بهذه الأموال. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟
المؤمن القوي، هذا اللفظ يراد به جميع أنواع القوة، فيشمل القوي في إيمانه، فالمؤمن القوي في إيمانه خير من المؤمن الضعيف في إيمانه، ويشمل القوة في العلم، فالمؤمن القوي في علمه خير من الضعيف في علمه، والمؤمن القوي في أمر دنيا في بدنه خير من الضعيف، بشرط أن يستعمل ذلك في طاعة الله. والمؤمن القوي في دنيا وماله خير من المؤمن الضعيف إذا استعمل القوي ذلك في طاعة الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل حل عجوة المدينة خاصية وكيف نستعملها؟
جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استصبح على 7 تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم، وفي بعض الألفاظ مما بين لابتيها، وفي بعض الألفاظ من المدينة، وفي بعضها أطلقت. فحينئذ هل نقول يحمل المطلق على المقيد وبالتالي يكون هذا الحديث خاصا بعجوة المدينة؟ نقول الأظهر أنه لا يقيد بها. لما؟ لأن كلمة المدينة ولابتيها هذه الكلمات أسماء ذوات لقب، والألقاب ليس لها مفهوم ولا يعمل فيها بمفهوم المخالفة، وبالتالي فهذا الخبر ليس خاصا بعجوة المدينة. نعم. العبرة في وقت العمرة هو وقت الإحرام وليس وقت الطواف ولا وقت السعي، ولا وقت السعي. فمن أحرم في شعبان وطاف في رمضان فعمرته شعبانية، ومن أحرم في رمضان وطاف في شوال فعمرته رمضانية. لماذا؟ لأن العبرة بوقت الإحرام. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فدل هذا على أن المعول عليه وقت الفرض الذي هو وقت إيجاب الإنسان على نفسه العمرة الذي هو وقت الإحرام، فدل هذا على أن المعول عليه هو وقت الإحرام. نعم. أولا، لا يحسن بالإنسان أن يصف العمل غير المرغب فيه بالانتشار والكثرة، وينبغي به أن يحذر من الفعل المذموم بدون أن يصف ذلك الفعل بالانتشار، لئلا يكون من أسباب تهاون الناس به. إن العبد إذا ظن أن الفعل انتشر فإنه حينئذ سيخف آثر ذلك الفعل في قلبه، وقد يقدم عليه، يقول: أقدم الناس عليه فسأكون مماثلا لهم. ثانيا، جاءت النصوص ببيان أن تقديم الدنيا على الآخرة سيوجد في بعض القلوب. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انظر في استدلالات: والآخرة خير، يعني أفضل من الدنيا بكثير، وأبقى دائمة أبد الآباد، بخلاف الدنيا فهي زائلة. في الآية الأخرى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم قال: وجوه يومئذ ناظرة. فالتذكير بمثل هذه الآيات يزيد الإنسان يقينا وإيمانا ويجعله يعمل لآخرته. وقد جاءت النصوص بربط الإيمان باليوم الآخر لبيان عظم أثر هذا الإيمان على القلوب. ولذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. يجب تسليم صدقة الفطر للفقير أو وكيل الفقير قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. جائز ولا حرج على الإنسان فيه، إذا حكم الأسرة الواحدة حكم واحد، فإذا تفرقوا في بلدين فأخرج رب الأسرة صدقة أسرة في بلده أو أخرج وكيله من الأسرة في بلد الأسرة، جاز ذلك ولا حرج. حرام ومبطل للصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، فدل هذا على أن الصائم يمسك حاجته في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: هل التسمية عند الوضوء واجبة؟
التسمية عند بداية الوضوء مشروعة مستحبة وليست بواجبة، وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأسانيد كلها ضعيفة جدا إلا سند واحد ضعيف، وبالتالي لا تتقوى هذه الأسانيد ببعضها. ومن ثم فالتسمية ليست واجبة قبل الوضوء على الصحيح. وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال التسمية فرض لا يصح الوضوء إلا بها كما هو قول بعض الظاهرية، ومنهم من قال واجب تسقط بالنسيان كما هو مذهب أحمد وجماعة، والصواب في هذا أنها مستحبة وليست بواجبة.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: ما الفرق بين الزهد والورع؟
الزهد يراد به ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. إذا كان عندنا فعل لا ينفع في الآخرة ولا يضر بها فمن الزهد تركه، ولكن فعله لا يتنافى مع الورع، إذن الورع ترك ما يكون ضارا في الآخرة، ولا يلزم منه ترك ما لا ينفع، بينما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. يستحب للإنسان أن يقول عند بداية الطواف التسمية والتكبير، يكبر ويقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بعهدك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بعهدك ووفاء بعهدك، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاء بعهدك لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لسنة نبيك، هذا هو المشروع. وأما لفظة وفاء بعهدك فهذه لم تثبت. هذا اللفظ ورد بأسانيد مرفوعة ضعيفة، لكنه ورد عن بعض الصحابة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من اعتمر في شوال ولم ينوي بها حج التمتع، فهل تكون هذه عمرة مستقلة؟
إذا اعتمر الإنسان في شوال ونوى أنها عمرة مفردة ولم يرجع إلى بلده حتى حج في نفس السنة، فإنه يكون متمتعا، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يشترط فيه نية التمتع. جاء في الحديث أن جماعة من مضر وردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، قد أثر فيهم الجوع، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه يرغبهم في الصدقة على هؤلاء الجماعة، فقال: تصدق رجل من دينار من درهمه، وعدد أصناف المال، فجاء رجل بصرة من المال كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس بعد ذلك يقتدون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن هذا الحديث في أي شيء؟ في النفقة سبب وروده. طيب، لو جاءنا إنسان واخترع عبادة جديدة، هل هي سنة حسنة؟ نقول: الشرع قد رغبنا في أن لا نأتي بعبادة جديدة غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي العمل الجديد والعبادة الجديدة من الصنف الثاني، من سن في الإسلام سنة سيئة. لماذا؟ لأنه قد ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل من أدوات العموم، كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، فنقول: إذا كان عندنا أحاديث فكيف نقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ إذا خالف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحديث النبوي، قدمنا الحديث النبوي على كلام عمر، على أن مراده الوسيلة والطريقة التي فعلوها، لأن الناس كانوا يصلون جماعات في المسجد، في المسجد 4 جماعات 5 جماعات، فرأى أن يجمعهم ليكونوا جماعة واحدة، فصلاة التراويح صلاة قيام رمضان جماعة مأثورة من عهد النبوة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة على صلاتها جماعة، وقد قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذن ليست هي طريقة جديدة. ويدلك على ذم البدع قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدلك على هذا ما ورد في النصوص أن الشريعة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فمن جاءنا بعبادة جديدة لم نقبلها منه. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نقتدي بهذا النبي الكريم في عبادتنا، في صلواتنا، في جميع أمورنا. من جاءنا وقال: أنا عندي طريقة أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: تكذب، هذا ليس أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذه بدعة حسنة، قل: ليست حسنة، لو كانت حسنة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يصح لنا ولا يجوز لنا أن نعبد الله إلا بعبادة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم على السنة وأن يبعدنا وإياكم عن البدعة، كما أسأله سبحانه أن يختم لنا شهر رمضان بخير. اللهم يا حي يا قيوم اغفر زلاتنا وتجاوز عن ذنوبنا، اللهم كلنا في الأمور كلها، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.